الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أعطانا كثيرا أعطانا كثيرا وكلفنا يسيرا. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله، خير من أحرم ولبى وأفضل من طاف وسعى، صلوات ربه وسلامه عليه، ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، فيا جماعة المسلمين، لقد سمعنا في الخطبة الماضية شيئا عن مواقيت الحج، المواقيت المكانية، وقلنا فيها أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن، والمراد بها قرن المنازل، لأن هناك بلد أخرى اسمها قرن الثعالب، ولكن المراد بموقات أهل نجد قرن الثعالب، ولأهل اليمن يلملم. وقال: هن لهن، هن لأهلهن ولغيرهن ممن أتى عليهن، يعني من مر على هذه الميقات ولم يكن من أهل هذه البلاد فميقاته هذا الميقات. وزاد عمر رضي الله تعالى عنه: ذات عرق لأهل العراق. هذه هي المواقيت المكانية التي يبدأ منها الإحرام. والإحرام كما قلنا هو باب الحج ومدخل مناسكه وأول شعائره، كما أن تكبيرة الإحرام هي أول أركان الصلاة، كذلك الإحرام بالحج أي نية الحج والتجرد، هذا هو أول نسك وأول ركن من أركان الحج. وقبل أن ندخل في هذا الكلام أحب أن أبين بعض القواعد التي تبين لنا أو توضح لنا مدى تيسير الله تعالى على عباده في الحج. مناسك كثيرة: إحرام وطواف وسعي بين الصفا والمروة ووقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ورمي بمنى، ثم سعي آخر هو طواف الإفاضة، ثم طواف الوداع. هذه الأمور كلها منها ما هو ركن ومنها ما هو واجب، لا يفسد الحج من تيسير الله، أن الحج لا يفسد ولا يبطل بفوات أي شيء منها إلا الوقوف بعرفة. فلو فات إنسان الوقوف بعرفة من زوال يوم التاسع الى فجر يوم العاشر فقد بطل حج، لقول صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. اما بقية الاركان حتى طواف الافاضة، اذا فات انسانا او فات امرأة حائضا او نفساء لها وله ان يطوف بعد ذلك ولو بشهر ولو بشهرين، يحرم ويؤدي طواف الزيارة فقط، اما ما اداه قبل ذلك فهو لا يحرم. فلا يفسد الحج فسادا تاما او فسادا كليا الا بضياع عرفة وبجناية واحدة. هذه الجناية هي الجماع قبل الوقوف بعرفة بالاجماع. هذا الجماع ان كان قبل الوقوف بعرفة افطل الحج. وهناك رواية للامام احمد والامام الشافعي اذا جامع حتى بعد الوقوف وقبل الرمي، ولكن الرأي الاقوى لو جامع قبل الوقوف بعرفة بطل حجه وعليه بدنه. اما لو حصل ذلك بعد الوقوف بعرفة فلا يفسد الحج وعليه شاة، وهناك من قال عليه بدنه. ما هذا التيسير؟ ما هذه الرحمة؟ الصلاة ان فات ركن منها بطلت كلها، ولا بد من اعادتها من اولها. ولكن الحج لا يبطل بفوات ركن منه، اللهم الا ركنا واحدا هو عرفة، ولا يبطل ولا يفسد باية جناية الا جناية واحدة هي نادرة بل تكاد تكون مستحيلة ان تحدث من انسان في هذه الرحاب وفي تلك البقاع وفي هذه الحال، وهي الجماع قبل الوقوف بعرفة. لان الله تبارك وتعالى لا يكلف المسلمين او لا يكلف الناس فوق طاقتها، ويعلم تماما ان الحج رحلة شاقة وتضحية كثيرة كبيرة، ولذلك من باب التيسير كذلك فرضها في العمر مرة واحدة، وعلى الميسورين على اهل الاستطاعة وبشروط خاصة. تلك رحمة من الله عز وجل. واحب ان انبه قبل ان انسى انه ينبغي لمن ينوي الحج او العمرة ان يقول عند النية ومحلي حيث حبستني، يعني يشترط اللهم اني نويت الحج ومحلي حيث حبستني، يعني كأنه يشترط على الله عز وجل اذا منعني مرض او عدو او سبع او ضاعة النفقة او امر سياسي ولا غيره ومنعني من مواصلة الحج فانا احل دون ان يكون علي دم. هذا الشرط، لان القرآن يقول واتموا الحج والعمرة لله فان احصرتم فما استيسر من الهدي. ولكنك اذا اشترطت وقلت اللهم اني نويت العمرة ومحلي حيث حبستني، يعني حيث يعرض عذر يمنعني، فلك ان تحل وليس عليك دم ولا حرج في الدين، لان الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنها فقالت يا رسول الله اني اريد الحج واني لشاكية، يعني واني لمريضة، فقال لها حجي واشترطي فان لك على ربك ما استثنيت، لك عند الله ما استثنيت. وهذا من باب التيسير، ورفع الحرج في الدين الذي يتهمه الكثيرون بأنه دين فيه مشقة أو دين فيه حرمان. لو تأملناه صلواتك أخي المسلم لا تأخذ منك في الصلوات الخمس أكثر من ساعة أو ساعة ونصف، ساعة ونصف من 24 ساعة. صيامك شهر واحد من 12 شهرا. زكاتك من مال فائض عن حاجتك بنسبة 1/40 في العام مرة واحدة. تحج في العمر مرة واحدة. أين العسر في الإسلام؟ أين الشدة؟ أين تضايق الناس؟ لماذا هذه المحاربة ولها ثواب يدخلك الجنة ويووك دار النعيم؟ ما أرحمك يا الله. وما أكثر فسق الناس وما أشد اعتداءهم على حرمات الله سبحانه وتعالى. وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. أيها الإخوة المؤمنون، نحب أن نعلم ديننا وعلم مناسك الحج وكيف تؤدى، ليس طرفا وليس رفاهية، بل هو واجب ضروري على كل مسلم، فرض على كل مسلم ومسلمة، أن يعلم كيف يحج وكيف يعتمر وما هي المناسك وما شروطها وما آدابها. في هذا الميقات المكاني يجب على المسلم إن أراد النسك أن يحرم، وهناك ميقات زماني وهو قوله تعالى الحج أشهر معلومات. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج. ما هي الأشهر المعلومات؟ قيل 3 أشهر كاملة، وذلك رأي الإمام مالك. وقيل 2 شهر والعشر الأوائل من ذي الحجة، وهذا رأي الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد. وهناك رأي ثالث 2 شهر و9 أيام لغاية 9 من عرفات، وليس يوم 10 من هذه الأشهر، وذلك قول الإمام الشافعي رحمه الله. ولماذا؟ الإمام الشافعي يقول 2 شهر و9 أيام، لأن الله يقول فمن فرض فيهن الحج، يعني فمن نوى فيهن الحج. والإنسان لا ينوي الحج بعد يوم 9، وإنما عليه أن يحرم آخر مدة للإحرام يوم 9، لأنه إذا فات 9 من عرفة فقد فات الحج، وما دام فات الحج فلا إحرام. والله يقول فمن فرض فيهن الحج، والفرض هو النية، ولا نية للحج بعد 9 من عرفة. والإمام أبو حنيفة يقول إن يوم 10 من هذه الأشهر، لأنه يوم النحر، والرسول صلى الله عليه وسلم قال يوم النحر هو يوم الحج الأكبر، وفيه 4 مناسك، فيه رمي الجمار ونحر الهدي والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة، طواف الزيارة، طواف الفرض. فيوم واحد هو يوم العيد، فيه 4 مناسك، كيف لا يكون من الحج؟ وقول الله تبارك وتعالى فمن فرض فيهن الحج، ليس المقصود به الإحرام، ليس المقصود به الإحرام، أو المقصود فمن فرض في أكثرهن الحج. أكثرهن وشهرين وعشرة ايام هم اكثر الاشهر، وقد يطلق الجمع على اثنين وبعض الثالث كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. فلو ان انسانا طلق امرأته وهي حائض بعد ما مر من الحيض يوم، وقع الطلاق على الرأي القوي، وحسبت هذه الحيضة من العدة مع ان الباقي منها بعض حيضة، والله يقول ثلاثة قروء او يقول ثلاثة قروء يعني ثلاث حيضات، وهذه الحيض اثنتان وبعض الثالثة، ولكن اثنين وبعض الثالث يطلق عليه اسم الجمع. فالحج اشهر معلومات، شهران وبعض الشهر يطلق عليها اشهر. ولمن ما نقول ثلاث اشهر؟ لانه يجوز لك ان تؤخر طواف الزيارة الى اخر ذي الحجة من باب الرحمة وباب التيسير. هذا الاحرام نسك وواجب من واجبات الحج الذي اذا فات وجب عليك بسببه ان تنحر هديا، يعني ان تقدم دما. فرضنا ان انسانا نوى الحج قبل اشهر الحج، نوى الحج في رمضان، احرم في رمضان، هل ينفع ذلك الاحرام الذي قبل الميقات الزماني؟ ينفع عند الائمة الثلاثة ما عدا الامام الشافعي رحمه الله. فالامام ابو حنيفة ومالك واحمد بن حنبل يرون ان ذلك الاحرام جائز ان بقي على احرامه، يبقى محرما الى شوال الى ذي القعدة ويؤدي الحج، ولا مانع في ذلك. ولكن ولو انه احرم قبل الميقات، قبل الميقات الزماني، والامام الشافعي يقول لا ينفع، وعليه ان يجعل ذلك عمرة، لان العمرة ميقاتها السنة كلها، اما الحج فلا يجوز ان تنويه قبل وقته كما لا يجوز ان تنوي الصلاة قبل وقتها. والائمة الثلاثة يقولون ان الحج نسك من نسكي القران، القران ان تجمع الحج والعمرة، فهو نسك من نسكين، واحد النسكين وهو العمرة يجوز ان تحرم به في اي وقت، فجاز كذلك للنسك الثاني الذي يجتمع مع النسك الاول في نوع القران ان تحرم به قبل الميقات، بشرط ان تبقى محرما عليه، ويسمون ذلك في علم اصول الفقه بالاستصحاب. وقالوا ان الميقات المكاني يجوز لك ان تحرم قبله. قلنا اهل مصر يحرمون من رابغ، فلو احرمت من اسكندرية جاز، لا مانع ان تحرم من بيتك، وهذا احرام قبل الميقات المكاني. واذا جاز الاحرام قبل الميقات المكاني، لماذا لا يجوز قبل الميقات الزماني؟ الممنوع ان تحرم بعد الميقات، اما ان تحرم قبل الميقات فذلك غير ممنوع. هذا الاحرام ايها الاخوة، ومن تلك المواقيت او من قبلها اعداد نفسي وتهيئة روحية واشعار للمحرم بجلال بيت الله وعظمة الحمى حتى يدخل عليه متخليا عن عادته، متجردا عن مألوفه، يعلم ان بيت الله وحمى الله ليس كبيت اي مخلوق، ليس كأي حمى، ولا تدخل على شرائع الله، لا تدخل عليها برأيك، لا تدخل عليها ببيئتك، لا تدخل عليها بأعرافك وتقاليدك، ولكن ادخل عليها بأمر الله تبارك وتعالى. قف هنا. كذلك الصلاة، كذلك الصيام، لا تدخل فيه هواك، لا تعمل فيه رأيك، كن متبعا لا مبتدعا. والحج وهو اقوى الفرائض واتمها، جعل الله الالتزام به وبأوامر الله فقط وببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البيت بعشرات الكيلومترات او بمئات الكيلومترات. من هنا نأخذ درسا ان حرمات الله عظيمة، وان شعائر الله كبيرة، وان على المسلم حين يدخل فيها او حين يؤديها لا بد ان يستشعر العظمة والجلال والهيبة. ولذلك جعلت هذه المواقيت وكأنها تقول لك قف هنا. الى اين تتجه؟ الى اين انت ذاهب؟ لست في رحلة سياحية، ليس في رحلة تنزه، ولكنك في رحلة ايمانية، في رحلة عبادة. بيت الله تبارك وتعالى له شروط وله علامات، لا بد ان تقف عند هذا المعلم لتتعلم كيف تدخل على بيت الله وحيم الله. تجرد مما تمليه البيئة او تفرضه التقاليد، تجرد من شارتك، تجرد من كل شيء يميزك عن اخيك المسلم. انك ستلتقي مع وفود المسلمين، لا تلتقوا برايات متعددة ولا بشارات متنوعة. لا تقل انا مصري، انا عراقي، انا سوري، ولكن قل انا مسلم. فكل ما يميزك بقومية او وطنية خاصة تخلص منه، تجرد من ذلك، لانك ستلتقي مع الناس لا بوطنيتك ولا باقليمك، ولكن ستلتقي معهم بقضية الايمان الذي جمع المسلمين كلهم في وحدة متآلفة متماسكة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما للمسلمين، ما لهم، يؤدون عباداتهم مفرغة من معناها، خاوية من مضامينها، ولذلك لم تثمر فيهم، لم تربهم، لم تخلصهم لله عز وجل، لم تثمر ثمارها ولم تؤتي أكلها، لأنهم يؤدونها أمرا شكليا تقليديا ظاهريا لا روح فيه ولا فهم له ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حاشا لله أن تفشل مدارسه أو أن تضيع مناهجه. الله تعالى وضع مدارس، لا بد أن تخرج رجالا وان تصنع ابطالا، ولكننا نرى مصلين ومحاجين ومزكين ولا نرى رجالا كما ينبغي ان تكون الرجال. هل الفساد في المدرسة؟ هل الفساد في المنهج؟ ام ان التلاميذ يلعبون؟ او ان الاساتذة لا يشرحون؟ نعم، العيب في الاساتذة والعيب في التلاميذ، وليس العيب في شرع الله ولا في مناهج الله عز وجل. نحب ايها الاخوة ان نعلن للعالم كله سلامة مدارس الاسلام وعمق مناهج الله عز وجل، وذلك بان يظهر تأثيرها فينا، بان تخلق منا رجالا اعزاء، رجالا يرفعون رؤوسهم ويعتزون بكلمتهم ويصدقون في عملهم ويحققون القوة لأوهامهم. أوطانهم وإسلامهم. هذا التجرد الظاهري عنوان وحده، وقلنا أو أشرنا إلى أن هذا الشعار شعار التجرد من الثياب ولبس الإزار أو الرداء ليس أمرا مظهريا، لا، له عمق، له أبعاد، وهذا هو الشعار المرئي. وهناك شعار آخر مسموع، ألا وإنه النشيد، نشيد التوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا تجد فيه إلا التوحيد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، الحمد والنعمة والملك كله لك لا شريك لك. أنعي هذا، هل تدبرنا هذا النطق بالتوحيد؟ أم نحن فيه كاذبون؟ أم نحن نعبد مع الله آخرين؟ وما هي العبادة؟ طاعة الأوامر، تنفيذ التوجيهات، الخضوع والاستسلام؟ إننا نسمع ونطيع أشياء كثيرة تخالف أمر الله نصه، وذلك نوع من الإشراك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن من صدق في توحيده، الشرع شرع الله والأمر أمر الله، وكل أمر يندرج تحت هذا أو يؤخذ من هذه القاعدة أو يتلاقى مع شرع الله فعلى العين أو الرأس، وما لا يلتقي فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الناس في الحج، هذا اللقاء الإيماني الرباني المعبر الآخر، له شعاران، شعار مرئي وشعار مسموع، والعين إذ ترى ترسل شفرات إلى الحق، والأذن إذ تسمع ترسل نداءاتها إلى الحق، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. مشهد رهيب، مشهد عظيم، ومسمع نبيل ولذيذ، غير سمع الأغاني، غير سمع المقولات الكاذبة، ما أحلاه وما أطيبه. ولا سيما لو تذكر المسلم أنه بقوله لبيك اللهم لبيك إنما يستجيب لنداء إبراهيم عليه السلام يوم أذن الله له، أو يوم أمره الله، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، إذا رجع بهذه التبرة، وإذا فهم معنى لبيك. ما معنى لبيك؟ نأخذ تلبيه من لبى بالمكان. المسلم عم ينطق كده، واحد سألك ما معنى لبيك يا أخي؟ تقول والله مش عارف، مش عارف. تكلم ربنا بكلام ما انتش عارف ولا ايه؟ ازاي ما تتعارف؟ انا ما تعلمتش. ايه معنى ما تعلمتش؟ مش عندكم طلب العلم فريضة؟ كيف تنطق كلاما لا تفهمه؟ هل انت ببغاء؟ ما انتش عارف فاسألوا اهل الذكر. التلبية مأخوذة من لبى بالمكان، ولبى بالمكان يعني لزمه، ملازم المكان، لبى بالدار لزم الدار. فلبيك اللهم لبيك،